يستهدف خير البشرية.
شرع يعتدل ويعتذر لذوي الأعذار الشرعية. تكليف ميسور يأتي وفق القدرات الشخصية. والعبرة لا ضرر يؤدي لفساد أو سوء النية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى أبي بكر رفيقه في الغار، وعلى عمر قامع الكفار، وعلى عثمان شهيد الدار، وعلى علي القائم بالأسحار، وعلى آله وأصحابه خصوصا المهاجرين والأنصار، وسلم تسليما كثيرا كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وهذا متصل فليتفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، بعد إذن حضرتك
تفضلي.
بقوم مثلا قيام الليل بتاخدني نوم، أجي أقوم قبل الفجر بعشر دقائق أو ربع ساعة، هل تجوز؟
لا، هو يعني أنت تعلمين أن قيام الليل سنة مؤكدة.
بساعة بقوم بساعة، قبل منها بساعة، قبل الفجر بساعة، بس الليلة اللي عدت دي ما نمت ما صحتش يعني على طول، قمت لقيت اتنين ونص، قلت لخليني شوية، قلت خليني شوية، رحت نمت.
ومتى صحيتي؟
كانت يعني ربع ساعة والفجر يأذن.
طيب الحمد لله، أنت أخذت أجر قيام الليل بالنية وقمت لصلاة الفجر الفريضة وصلتيها، وأنت تعلمين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وأنت ديدنك أي عادتك والحمد لله أنك تقومين لقيام الليل، فكتب لك الأجر بفضل الله تعالى. نعم، نسأل الله القبول.
عليه الصلاة والسلام. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. خلاص يا شيخ، كنت في أسئلة لا إله إلا الله.
يأتي الله بها إن شاء الله.
ماشي، طيب سلام.
حياكم الله. تفضل يا أبا أحمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أسأل حضرتك عن التوبة عن الذنوب الكبائر والصغائر.
الصغائر تكفر بالصلوات، الصلوات والجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن، أما الكبائر تفتقر إلى توبة، وأنت تعلم أن الله جل وعلا قال وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. وشروط التوبة سبعة: أولا الإقلاع عن الذنب، ثانيا الندم على فعله، ثالثا العزم على عدم العودة إليه، رابعا رد المظالم إلى أهلها حسية كانت أو معنوية، حسية مثل فلوس أو ما كان على شاكل ذلك، ومعنوية كالغيبة فأذكره بخير في المكان الذي ذكرته فيه بسوء وأستغفر الله لنفسي وله. خامسا أن تكون توبتي قبل الوقت الخاص هو الغرغرة. سادسا أن تكون توبتي قبل الوقت العام هو طلوع الشمس من مغربها. سابعا وأخيرا أن يكون ذلك كله بالإخلاص الذي قال الله فيه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فإذا تمت التوبة بهذه الشروط السبعة فهي عند الله جل وعلا مقبولة، والله جل وعلا مطلع على قلبك ويعلم مدى صدقك وإخلاصك. فأسأل التواب أن يتوب علي وعليك وعلى عموم المسلمين والمسلمات، فإنه ولي ذلك والقادر عليه، آمين. نعم نعم تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤالين يا شيخ.
تفضل أمور.
السؤال الأول: إيه حكم الصور وبالنسبة للحديث اللي بيقول إن الملائكة لا تدخل بيت في صورة أو كلب؟
يعني حضرتك الصور اللي هي بالكاميرا الفوتوغرافية صور لا ينبغي إلا إذا كانت لضرورة، ضرورة كالبطاقة الشخصية العائلية، جواز السفر، أوراق المدارس، الجامعات، الوظيفة، مراكز الشرطة يقتنون صور لبائع المخدرات وتجار الكوكين والهيروين والحشيش والبنجو، أصحاب قطاع الطريق، حتى ضباط المباحث يستفيدون يعني على معرفة هؤلاء، فينتشر الأمن والأمان في المجتمع بفضل الله تبارك وتعالى. فالضرورات تبيح المحظورات، أما ما كان لغير ضرورة فلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في صحيح مسلم: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، ولما ثبت في البخاري: كل مصور في النار يجعل الله له بكل صورة صورها نفس يعذب بها يوم القيامة. أما التي بالكاميرا في خطبة جمعة، في محاضرة، في درس، في فتوى، في كذا، فنفعها متعدي. فهناك من أهل العلم من قال بجواز هذا، والله أعلم والحمد لله. نعم.
الحديث اللي بيقول إن الملائكة لا تدخل بيتي فيه
صحيح. صحيح. إذا صحيح. كان مثلا واحد بيعلق صورة أبيه، صورة أمه، صورة العروسين ليلة الدخلة، يعلقها في المجلس يقول عليه الصالون أو كذا، هذا يمنع دخول الملائكة البيت. أو النيش عندك في البيت عليه صورة سبع فتح بقه، أو اليد بتاع كرسي الصالون أو كرسي السفرة عليه سبع فتح بقه، أو امرأة لابسة ثعبان في إيديه، كل هذا يمنع دخول الملائكة البيوتات. طبعا دخول الملائكة هي ملائكة الرحمة. إن بعض المتفلسفين يقول لك: طيب كيف بتاع الحسنات يكتب الحسنات وتبع السيئات يكتب السيئات؟ معناه إنهم يمشوا وكراما إيه كاتبين. هذا المقصود به سلمك الله ملائكة الرحمة. أي نعم والله أعلم.
السؤال الثاني: بالنسبة لزوجة بتقوم الليل، بتقرأ قرآن، بتصلي كويس،
جميل،
بس مقصرة في حق زوجها، بالنسبة ما بتهتمش بالأكل بتاعه كتير، اللبس، بتعالي الفراش مثلا ما بترضاش كده، يعني
أقول لها: الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لا أدخلي من أي أبواب الجنة الثمانية شئتي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وثمرت قيام الليل والصيام والاستقامة أن تكون طائعة لله عز وجل، ثم طائعة لزوجك في طاعة الله، ثم إن الزوج لو دعاك إلى الفراش وأبيتي تلعنك الملائكة حتى تصبحين ما لم يكن لديك عذر. فإن كان لديك عذر فاستسمح الزوج بأسلوب رقيق رقراق لطيف ببسمة مرسومة على وجهك. أيوة، فحينئذ الزوج سلمك الله يلتمس لك عذرا. قضية إخوانا أن المرأة يعني جل وقتها تكون مكشرة أو مهمومة أو مغمومة، هذا لا ينبغي، هذا لا ينبغي، لأن من اللطف ومن حسن المعاملة مع زوجها مع أولادها مع من يدخل عليها أن تكون مبتسمة. خطأ إزاي؟ أن تكون هاشة، أن تكون باشة. أي نعم، الرجل أو المرأة عليها أن يكون هاش باش في من يدخل عليه وفي من يعامله، حتى يعامله بالإيه؟ باللطف، بارك الله فيه. نسأل الله تعالى أن يعلمنا وأن يفهمنا. نعم تفضل يا أخ عبد الناصر. تفضل يا أخ عبد الرحمن أبو أحمد.
أيوة
حياك الله.
معك أيوة يا شيخ. لو سمحت
تفضل.
بالنسبة لقيام الليل، هل محدود ليه ركعات معينة؟
قيام الليل إذا أنت قمت في كل ليلة تقوم بأحد عشر ركعة أو 13 ركعة فهذا حسن، ولو زدت على ذلك فلا حرج، لكن الأولى ألا يزيد المرء على 11 على أن يتقن ركوعه وسجوده وقيامه ما استطاع إلى ذلك سبيلا. نعم.
يعني إن أخرت، طيب صلاة الوتر لو أخرتها للساعة مثلا 3 في الليل، نمت واستيقظت الساعة 3، بس هو أنا بأخر الوتر كل يوم.
إذا كان الإنسان واثقا أنه سيقوم بإذن الله عز وجل قبل الفجر فعليه أن يؤجل الوتر إلى ما قبل الفجر، وإذا كان ليس واثقا أنه سيقوم فعليه أن يوتر قبل أن ينام. ثم أعلم رحمني الله وإياك أن أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان صلى الله عليه وسلم يعني في رمضان وفي غير رمضان يقوم بإحدى عشرة ركعة أو 13 ركعة. ثم أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يوتر فليس منا. ثم أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وتران في ليلة، والحال على ما ذكرت لحضرتكم والله أعلم. تفضل يا أخي محمد. تفضل يا أخي محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أسأل سؤالين بعد إذنك يا شيخ.
تفضل يا أخي محمد.
العمل في قطاع المتاحف والآثار حلال أم حرام؟
العمل في إيه؟
قطاع المتاحف والآثار حلال أم
شوية
حرام؟
شوية بس يا أخي محمد، شوية. العمل في إيه؟ في الآثار، سمعت العمل في الآثار؟
في قطاع المتاحف والآثار حلال أم حرام كوظيفة، يعني حلال أم حرام؟
يعني أنت عملك إيه بالضبط يا محمد؟
موظف في المتحف.
انت موظف في المتحف انت؟
اه، يبقى الشغل يعني فيها حرمانيه شبهات ولا حلال؟
ايوه، انت عملك ايه بالظبط عاوز افهم؟
امن على متحف روم الامن.
طيب امن، يعني مؤسسات الدوله لابد ان تحرس، مؤسسات الدوله لابد ان تحرس.
طب السؤال الثاني، العمل في البريد حلال ام حرام؟
على حسب عملك، هل أنت مشارك في الأمور الربوية؟ إذا كنت مشارك في الأمور الربوية فهذا لا يجوز، غير مشارك في الأمور الربوية فلا حرج عليك. أنا والله أعلم.
طب أنا دفعت فلوس يا شيخ عشان أتوظف، في حرام ولا حلال؟
الأصل إذا كان لك حق في الوظيفة أن توظف، وما قدم من المال فهو رشوة، والرسول عليه الصلاة والسلام قال لعن الراشي والمرتشي. نعم.
جزاك الله خير يا شيخ.
وجزاك الله يحفظك. تفضلي يا اخت ايات.
السلام عليكم حضرة الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حضرتك يا شيخ انا كان في مشاكل.
ارفع صوتك يا ايات.
حضرتك هو كان في مشاكل بيني وبين جوزي، وهو ايه قال لي انت طالق.
انا ما سمعتش حاجة يا بنتي. تفضل غيره. فبارك الله فيك يا إخواني. إن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. أي نعم، وعلى الإنسان منا أن يطيب مطعمه. أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. ثم أعلم رحمني الله إياك أنه من نبت من سحت فالنار أولى به. فانظر إلى مطعمك ومشربك وملبسك ومسكنك ومركبك وحياتك من الألف إلى الياء، هل هي من الحلال أم دخلها حرام؟ نسأل الله أن يطهرنا مما حرم، وأن يجعل حياتنا من الحلال، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. والعاكف على حياة السلف الصالح من الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم يرى من الورع والاستقامة والحرص ما الله به عليم، ولنا فيهم القدوة والأسوة. فضل أخ محمود.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بعد إذنك يا شباب، كنت عايز أسأل سؤال كده.
أمور، تفضل.
أنا شغال في مصنع طوب، ماشي، وشغال مع ناس يعني بيقعدوا يتكلموا ويجيبوا في سر دي ويتكلموا على دي، ويعني دي حرام ولا حلال؟
هذا أنت تعلم يا محمود أن الله تعالى قال: لا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. وتعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الغيبة أن تذكر أخاك بما يكره. قال: رأيت إن كان فيه ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته أي ظلمته. ثم إن الله تعالى قال في كتابه الكريم: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. والله جل وعلا قال: كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. ثم إن الله تعالى قال: إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. والله تعالى قال: وكل شيء أحصيناه كتابا. والرسول عليه الصلاة والسلام قال: ما من يوم يصبح فيه العباد إلا وقالت الأعضاء للسان: أيها اللسان اتق الله فينا فإنما نحن بك، إن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم في سنن الترمذي، والله أعلم. نعم،
ما شاء الله.
الله يحفظك ويرتب لساني ولسانك بذكر الله، ويعطر فمي وفمك بكثرة الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعمر أوقاتنا بما ينفعنا ويقربنا إلى الله لا بما يبعدنا عن الله. نعم، تفضل يا أبا محمد.
السلام عليكم شيخ أبوك.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحييك.
كيف حالك يا أخي؟ أخبارك إيه؟
في نعم والحمد لله.
ربنا يديم عليك نعم يا شيخ. دلوقتي في سؤالين يا شيخ، الله يكرمك.
تفضل.
السؤال الأول، بالنسبة دلوقتي وأنا في خطبة الجمعة، أثناء خطبة الجمعة ماسك السبحة وبقول وبصلي على النبي طول ما قاعد،
إيه؟
يجوز أو لا يجوز؟
أثناء خطبة الجمعة إيه؟
ماسك السبحة وبصلي على النبي.
لا يجوز، لا يجوز أن تمسك المسبحة وتطقطق بها، وإنما عليك أن تستمع لخطيب الجمعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب يوم الجمعة أنصت فقد لغوت. سبحان الله، إذا رأيت رجلين متلبسين بالكلام هذا منكر أثناء خطبة الجمعة، فإذا قلت له أنصت هذا أمر بمعروف ونهي عن منكر، ومع ذلك لا يجوز، فكيف بغيره؟ خلاصة القول: لا يجوز أن يطقطق بمسبحته ولا أن يشغل نفسه بشيء غير سماع خطبة الجمعة، فإن الله تعالى قال: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. والله أعلم.
شكرا
شيخ. حياك الله. تفضل.
حياك يا شيخ. السؤال الثاني، أنا دلوقتي اتوضيت ولبست الشراب بتاعي على طهور وصليت مثلا الظهر، وبعد ما صليت الظهر جيت مثلا الظهر احدثت وجيت اتوضى لصلاه العصر، دخلت الحمام وكده وقضيت حاجتي وطلعت، هل امسح على الجورب ولا لازم اقلع الجورب
واتوضى تاني؟ تمسح على الجورب. انت بدات المسح في الساعه 3:15، لك ان تمسح الى اليوم الثاني في 3:15 ما دمت مقيما، لان المقيم يوم وليله له ان يمسح على الخفين والجوربين اذا كان قد لبسهما على طهاره، والمسافر 3 أيام بلياليهن، وذلك لحديث المغيره بن شعبه رضي الله تعالى عنه الثابت في صحيح مسلم ولآية المائدة، والله أعلم. نعم فضل يا أبا محمد. أم محمد تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
الله يسترك.
الله يخليك وبارك فيك. بقول لك يا شيخ فضل. أنت بتقول إيه؟ بتقول حرام اللي يعني اللي هو مسك السيرة أن يأكل أخوكم لحم أخيكم ميتة.
صدقتي صدقتي
ماشي. يعني إحنا مش عندنا حديث صحيح بيقول إيه؟ من رأى فيكم منكرا فيغيره، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان.
الله يبارك فيك يا محمد. هذا لو أنك مثلا وجدت عندي خطأ فأنت قلت لي أنت تفعل كذا وكذا حرام لأن الله تعالى قال كذا، خطأ إزاي؟ يعني مثلا انت شايفاني مثلا بدخن، قلت لي التدخين حرام والرسول صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار، وفي فتوى للدكتور نصر فريد واصل يبين حرمة التدخين المفتي الأسبق لمصر، فهذا نهي عن منكر، خدت بالك كيف؟ انت شايفاني برفع صوتي على امي، خدت بالك ازاي؟ امامك تقول لي تقول هذا، أين برك بأمك؟ ألا تعلم أن هذا من الحقوق من العقوق؟ أما قرأت مرة ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، يبقى أنت أمرت بمعروف ونهيت عن منكر، لكن أنا مش موجود وأنت رأيت المشهد ده، تقعدي مع أختك أو عمتك أو خالتك أو جارتك تقول إيه؟ إن فلانا فعل كذا وفعل كذا، هذه هي الغيبة التي نهى عنها الشرع العظيم، أما إذا كنت في وجهي أمامي وأنت نهيتيني عن المنكر فهذا أمر حسن ومطلوب منا جميعا أن نتناصح فيما بيننا.
نعم. طيب يا شيخ يعني دلوقتي مثلا أنا لو حد أذاني وإيه يعني أنا مش عارفة أن أنا أخد حق منه، فأنا لما هقول عليه أن هو مش كويس وكذا وكذا فهو بالتالي ممكن هو غير
هذا
يعني.
الله يحفظك، لا يجوز أن تقول أن هذا مش كويس إلا في إلا في خذي مني إلا في حالتين. الحالة الأولى إذا كنت عند القاضي وقلت إن فلانا ظلمني، أو كنت عند المفتي وقلت إن أبي إن عمي إن خالي إن جاري إن رجلا في قريتنا فعل فيها كذا وكذا وسمتيه، والأفضل ألا تسميه. المهم لو احتاج الأمر إلى تسمية جائز فهذه غيبة جائزة لضرورة، طيب أي من المواطن الستة التي يجوز فيها الغيبة. والحالة الثانية إذا واحد جاي يسألك أنا أريد أن أصاهر هذا الرجل، أخذ أخته أو بنته، فأنت تقول والله هذا الرجل فيه كذا وفيه كذا وفيه كذا، فهذه غيبة جائزة من المواطن الستة التي يقول فيها الغيبة. أو أنا أريد أن أشاركه في تجارة، هذا ليس أهلا للمشاركة، لماذا؟ لأن فيه كذا وكذا. إذن الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، قال أرأيت إن كان فيه ما تقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. إلا أن أهل العلم ذكروا 6 أمور تجوز فيها الغيبة، وقد أفردها الإمام النووي رحمه الله في كتابه الماتع رياض الصالحين مترجما لذلك، فقال باب ما يجوز من الغيبة وما لا يجوز، فمن جملتها الحالتان اللتان ذكرتهما على مسمعك الآن، والله أعلم. نعم فضل يا أبا محمد.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام وبركاته.
هو سؤال بسيط شيخ.
تفضل أمر يا حاج محمد.
ربنا يبارك لي فيك يا رب، ربنا يبارك في علمك يا رب.
الله يسترك.
أنا عندي محل يا شيخ يعني إيه بيبيع قطع غيار، وفي رفايع ياما قوي وما بقدرش يعني إيه احصر الايه الحاجه بتاعته اخر السنه على الزكاه بالظبط يعني. فانا بعمل بطلع يعني كل شهر بنيه الزكاه جزء، واخر السنه بقدر واطلع برضو جزء بحيث ان ابقى عدات القيمه بتاعه المحل اللي عندي بتاع الزكاه بتاعته. هل كده يجوز ولا كده غلط ولا ايه؟
اولا جزاك الله خيرا على اهتمامك بدينك، ثم جزاك الله خيرا انك تريد ان تنمي دكانك باخراج الزكاه، لان الله تعالى قال في القران الكريم: خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم. فاخراج الزكاه طهاره وتزكيه، وعدم اخراجها نجاسه وتدسيه. والله تعالى قال: قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها. اما بالنسبه للجواب فالواجب ان يقوم المرء بجرد الدكان. هو بدا ب100,000 جنيه، واذا في نهايه العام صار 140,000 جنيه، فمعناها انه هيطلع الزكاه على ال 140,000 جنيه اللي هو راس المال والمكسب، على كل 1000 جنيه 25 جنيه. فاذا انت ليس عندك قدره حسابيه وعجزت عن الجرد وانت قدرت واخرجت بزياده فجزاك الله خيرا، فما اخرجته للزكاه فالحمد لله قد اجزى، وما كان زياده كان نفلا وصدقة عنك وعن أسرتك. أما أن تخرج الزكاة قبل وقتها فأنا لا أرى ذلك إلا إذا كان هناك ضرورة. بمعنى إذا أتى إليك فقير يريد طعاما، يريد شرابا، يريد لباسا، يريد بطانية يستدفئ بها في هذا الشتاء والبرد، أو رجل يريد أن يسوي عملية جراحية، أي نعم، وليس معه فلوس، أو أن يذهب إلى طبيب ليكشف، أو ليأتي بالوصفة الطبية التي يسمونها روشتة، فليس من المعقول أن تقول له اصبر بعد 4 أشهر حتى يأتي موعد الزكاة فأعطيك من زكاتي. لا، أنت لا بأس أن تعطيه من الزكاة وتكتب في الدفتر أنك أخرجت من زكاة هذا العام 300 جنيه 500 جنيه 4,000 جنيه 20,000 جنيه أكثر أقل. ليه؟ لأن هناك ضرورة في التعجيل بإخراج جزء من الزكاة أو الزكاة كلها، لأن الزكاة تجب إذا بلغ المال النصاب وحال عليه الحول، والله أعلم. نعم، تفضل يا أخي محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تشكرك الله خيرا بارك الله فيك.
حياك الله، تفضل.
طب الشيخ معي سؤالين. السؤال الاول حكم اطالة الشعر للرجال بارك الله فيك. السؤال الثاني حكم استخدام يعني معاملة سلفنا من الموبايل من الشركة يعني.
لم اسمع السؤال الثاني.
حكم استخدام يعني معاملة سلفنا من التلفون، هل فيها ربا؟ يعني مثلا اطلب رقم واستلف رصيد بس.
طيب اطالة الشعر للرجل تجوز مع إعفاء اللحية، تجوز مع إعفاء اللحية، ويلبس فوق شعره عمامة فوق رأسه يعني. أين؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان له جمة، كان له لمة، أيوة، فكان شعره صلى الله عليه وسلم بين كتفيه، ودخل مكة وله 4 غدائر، وكان يرتدي عمامة سوداء يوم دخول مكة، وأكثر حاله كان يرتدي العمامة البيضاء التي لها ذؤابتان أو ذؤابة صلوات ربي وسلامه عليه. وهناك من العلماء من قال أن إطلاق الشعر وإعفاؤه سنة بيئة، سنة بيئة. على كل حال إذا أراد أن يطلق شعر لا بأس مع اللحية، أما إذا أطلق شعره وحلق لحيته فقد تشبه بالنساء. أين؟ أما بالنسبة للاقتراض من الهاتف يقترض مثلا 3 جنيه وياخده 7 جنيه، فأنا أرى أن هذا فيه شيء من الربا، نسأل الله تعالى العفو والعافية. أما إذا يقترض ب3 ويرده ب3 فنعم، هذا الذي يظهر لي والعلم عند الله وحده. أين؟ تفضل يا أخ أسامة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مع حضرتك أسامة من الفيوم يا مولانا.
مرحبا بك.
الله يرحب بحضرتك. انا فتره من حياتي كده كنت شغال في المزيكا وبطلتها حضرتك.
هذا من فضل الله عليك.
الحمد لله. وشغال مندوب مبيعات. وبحفظ القرآن حضرتك، حفظت سورة البقرة وقربت على نص آل عمران.
ده انت بسم الله ما شاء الله عليك، ربنا يحفظك ويحشرك مع سيدنا أسامة بن زيد.
فهل حضرتك ربنا يتقبل التوبة يعني؟
نعم نعم، الله يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويقول فهل من مستغفر فأغفر له ما لم تطلع الشمس من مغربها. والله تعالى قال في القرآن الكريم: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. والله تعالى قال في سنن الترمذي من حديث أنس بن مالك: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أنك أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فأبشر يا أخ أسامة بالتوبة، بصدق بالتوبة، وأسأل الله أن يجعلني وإياك من الصادقين المخلصين في التوبة إلى التواب، وأن يجعلني وإياك والمشاهدين المقبولين. والله تعالى قال: إن الحسنات يذهبن السيئات. فأنا أنصحك بإدراك تكبيرة الإحرام في الصلوات الخمس في جماعة، وبمصاحبة المصلحين، وبرؤية البرامج النافعة مثل هذا البرنامج، برنامج الفتاوى عندنا في الرحمة. أي نعم، فإن في ذلك النفع إن شاء الله. سأل الله لي ولك الثبات حتى الممات على لا إله إلا الله بصدق محمد رسول الله باتباع. نعم تفضل يا أخ حسين.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ دعواتك بالله عليك يا شيخ.
أسأل الله أن يستعملني وإياك في مراضي.
سؤالين يا شيخ بعد إذنك.
تفضل تفضل.
هل العزلة، عزلة الابن من الرب والإخوة،
هل إيه؟
من السنة أم من الإسلام في شيء؟
هل إيه؟
العزلة الواحد يعني الاب عنده مثلا اولاد 5-6 اولاد ويجي من النوم يعزل واحد او 2 أو 3، هل ده من الاسلام في شيء او من السنه في شيء؟
لا، اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم في العطيه، فان الاب ينبغي
في الحياه يا شيخ.
العزله
في الحياه، ان الانسان يعزل من ابيه واخواته في الحياه، هل هذا من الاسلام او من السنه في شيء الواحد يعزل؟
يا استاذ، إذا الأب مخلف 5 أولاد أو أكثر أو أقل، وبعضهم كبر واستأذن والده قال: يا أبتي أنا أريد أن يكون لي بيتا مستقلا من كدي وتعبي، وأي أمر تأمرني به في طاعة الله أنا تحت أمرك يابا وأنا تحت أمرك يما، هل في ذلك بأس؟ الجواب: لا بأس في ذلك إذا أذن لك.
نعم
نعم.
طب السؤال الآخر شيخ، هل الأضحية، هل الأضحية لو كان انسان نوى له يدخل في اضحيه وحصل ظروف وما كانش معاه فلوس في الوقت اللي هم يشتروا فيه البقره او الجاموس او حاجه كده،
اذا انت نويت ولم تقدر فلا باس عليك، واذا انت نذرت وتحقق النذر فقد وجبت عليك الاضحيه. يبقى انا عاوز اسال سؤال: الاضحيه دي مشروعه؟ ايوه مشروعه. ايه الدليل؟ فصل لربك وانحر. قال تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمين؟ لرب العالمين. طب ده رقم 1. طب رقم 2، ايه حكمها؟ واجبة على القادر عند بعض اهل العلم. طب رقم 3، سنة مؤكدة عند جماهير العلماء. رقم 4، إذا فعلها الإنسان سنة وتركها سنة هل يأثم؟ الجواب: لا يأثم، ولكن فوت على نفسه أجرا ومثوبة. رقم 5، إذا قال: نظرت لله تعالى إن نجح ولدي أو شفى الله زوجتي أو عدت سالما من سفري لأضحين في كل عام، فعاد سالما من سفري أو الولد نجح وربنا شفى الزوجة، يبقى وجب عليه أن يضحي في كل عام لأن انتقل الأمر من السنة المؤكدة إلى الوجوب لأنه صار نذرا. وأنا أنصح نفسي وعموم الأمة ألا ينذرون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر، فلما سئل عن ذلك قال لأنه لا يستخرج إلا من البخيل. والله أعلم.
جزاك الله خير يا شيخ، بالله عليك.
الله يوفقك.
رقمك الخارج الشخصي.
حياك الله. تفضل.
مجد سادات.
حياك الله. عليك السلام ورحمة الله. تفضل يا أستاذ. تفضل يا أخي سعيد.
نعم.
تفضل يا أخي سعيد.
حكم العقيقة يا شيخ وتوزيعها ازاي؟
العقيقة مشروعة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كل مولود مرهون بعقيقته تذبح يوم سابعه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقد ذهب فريق من أهل العلم إلى أنها واجبة على القادر، وجمهور العلماء على أنها سنة مؤكدة وتذبح في اليوم السابع عن الذكر شاتان متكافئتان وعن الأنثى شاة، فإن لم يتيسر في اليوم السابع ففي اليوم الرابع عشر، فإن لم يتيسر في الرابع عشر ففي اليوم الحادي والعشرين، فإن لم يتيسر في اليوم الحادي والعشرين ففي أي يوم. والعقيقة ممكن تطهيها يعني تطبخها وتجمع الناس على أكلها، وممكن توزعها مطبوخة، وممكن توزعها نيئة يقوم الفقير بطهيها على الوجه الذي يشتهيه، وممكن تتعامل معها تعامل الأضحية على قول بعض أهل العلم ثلث لأهل دارك وثلث للفقراء والمساكين وثلث للأصدقاء والجيران والأقارب، والأمر فيها واسع ونحن لا نحجر واسعا والحمد لله على ذلك. نعم تفضل. ايه تفضل يا ابا سالم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا شيخ؟
اهلا وسهلا.
اني احبك بالله.
احبك الذي احببتني فيه.
ربنا يرفع قدرك يا رب.
وانت كذلك.
الله يسعدك. شيخنا سمحت.
امر.
لو عندي 100 جرام ذهب يجب عليهم الزكاه؟
نعم يجب فيهم الزكاه، لان الزكاه بارك الله فيك في الذهب عيار 24 من 85 جرام، والذهب عيار 21 من 97 جرام، والذهب عيار 18 من 113 جرام، والفضة من 595.
طب يا شيخنا لو ذهب للزينة.
ها؟
لو ذهب للزينة فقط.
الذهب للحلي أي تتحلى المرأة به لزوجها، الراجح أن فيه الزكاة في كل عام إذا بلغ النصاب حال عليه الحول، لأن امرأة دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنتها وفي يد ابنتها مسكتان، فقال صلى الله عليه وسلم أتؤدين زكاة هذا؟ قالت لا، فقال صلى الله عليه وسلم أيسرك أن يسورك الله بسوارين من النار؟ فخلعتهما وقالتهما لله ورسوله. فاستدل فريق من أهل العلم بهذا الحديث بوجوب زكاة الحلي في كل عام إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، وبعض أهل العلم وهناك من أهل العلم من قال لا زكاة في حلي المرأة، والذي يترجح وأدين به لله وجوب إخراج زكاة الحلي في كل عام ما دام قد بلغ النصاب وحال عليه الحول، والله أعلم. نعم تفضل يا أخ محمد.
جزاك الله خيرا شيخنا.
وجزاك الله خيرا.
الدعاء بأن ييسر الله عز وجل لنا طلب العلم.
اللهم يسر لنا ولك ولعموم الأمة الاجتهاد في طلب العلم الشرعي على يد المتخصصين من الربانيين. نعم تفضل يا أستاذ. تفضل يا أخي عرفة، ونسأل الله أن يجمعنا بك على عرفات.
أريد أن أعرف.
تفضل. تفضل يا أخي عرفة.
الأفكار الصحيحة
الأذكار
الصحيحة أذكار الصباح والمساء الصحيحة
أذكار الصلاة. ما هات لك كتاب يا عم الشيخ عرفة مثل صحيح الكلم الطيب لشيخ الإسلام ابن تيمية بتحقيق الألباني، أو أي أو كتاب الشيخ القحطاني الله يرحمه اللي هو بتاع الدعاء المستجاب، كتاب جايب كده، كتاب ممتاز وهو منتشر انتشارا عظيما وعريضا، سوي منه الأذكار، أو أي كتاب أذكار للعلماء المحققين. أي نعم، نسأل الله أن ينفعك به. أي نعم، تقول منه أذكار الصباح وأذكار المساء. تفضل يا أبا معاذ.
كيف حالك شيخنا؟
الله يحييك وبارك فيك.
بارك الله فيك وأكثر الله من أمثالك.
وأنت كذلك.
بقول لك شيخنا سؤال بس وأسمعه من التلفاز إن شاء الله.
تفضل.
في واحد اتهمني باطلا، يعني اتهمني بالسرقة، اتهمني بضرب والدته، وهذا لم يحدث.
اتهمك بإيه؟
اتهمني بسرقة.
آه.
وبضرب والدته.
آه.
في محضر.
آه.
ولا سبيل لي رفع هذه المظلمة إلا بمحضر مثله.
والله.
يعني أنا اتهمه.
يا أبا معاذ. الاتهم. يا أبا معاذ.
نعم.
الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. وهذا أصل في القضاء، ده رقم واحد. رقم اثنين، هو اتهمك أنك ضربت أمه، هل هناك على ذلك شهود؟ لا يوجد، لكن هو ممكن يحضر اثنين شهود يدي لكل واحد 50 جنيه ويشهدوا باطل، مش كده؟
اه هو حصل كده.
ايوه، فأنت يا سيدي لا تقابل الباطل بباطل ولا تقابل المنكر بمنكر. أي نعم، وإن كتبت شكوى اكتب، لكن على ألا يكون فيها كذبا، على ألا يكون فيها كذبا، حتى ولو كذب هو عليك لا تقابل كذبه بكذب. أي نعم، وإذا وقفت أمام وكيل النيابة ولا القاضي أو المسؤولين في هذا الباب احلف لهم وقل له يا سعادة القاضي الذي حدث كذا وكذا وكذا، وأنا أقسم لك بالله على كذا. وبعدين ربنا قال: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. ولا شك أن وكيل النيابة أو القاضي له نظرة، له نظرة.
والله يا شيخنا أنا فعلت ذلك وجبت شهود على هذا الكلام، لكن للأسف الموضوع ما تحليش. فانا يعني السبيل ان انا حتى اقعد مع هذا الشخص اللي ظلمني ان انا اتهمه نفس الاتهام اللي هو اتهمني بيه.
يا ابا معاذ.
نعم.
اعلم رحمني الله واياك ان دعوه عمين. المظلوم الكافر مستجابه عند الله عز وجل.
نعم.
فكيف
نعم.
برجل مسلم مثلك يركع ويسجد ويركع ويسجد لمولاه؟ فحذرهم انك ستدعو عليهم. ورحم الله من قال: لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم يرجع عقباه للندم، تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنمي. الخلاصة: لا يجوز لك أن تقابل الظلم بظلم ولا أن تقابل الكذب بكذب.
استفسار بس شيخنا بارك الله فيك، بالنسبه للايات اللي هي: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل، وان عاقبتم فعاقبوا مثل، وجزاء سيئه سيئه مثلها. عاوز افهم هذه الايات يعني بشرح وبسط.
يعني اذا افرض ان في واحد ضرب واحد ضربه، اذا كان نعم. يستطيع ان يرد الضربه بنفس القدر دون زياده فله ذلك، اما اذا زادت فيقتص منه، واذا نقصت فليكون له فضل.
نعم.
أما ليس معنى الآية إن هو ظلمني أظلمه. خاطر إزاي؟ أيوه، لأن الله يحفظك.
يعني وجزاء سيئة سيئة مثلها. معنى الآية عاوز أفهم معنى الآية.
ما أنا قلت لحضرتك أهو على سبيل المثال وليس الحصر. نعم. خاطر إزاي؟ نعم. أنت دلوقتي أنا لا قدر الله ضربتك كف. فأنت ضربتني كف بنفس المقدار، لا يزيد ولا ينقص. خطأ. نعم. فهذا لا حرج فيه على أن يمكنك الوالي من ذلك، على أن يمكنك الوالي من ذلك، لأنك لو أنت ضربتني وأنا ضربتك سنفتح باب فوضى في المجتمع. لكن إذا رفع الأمر إلى ولاة الأمر وولي الأمر قال اقتص منه مثلا، فيكون على هذا النحو. أما تبقى مفتوحة كده يبقى احنا فتحنا باب فوضى في المجتمع. زي واحد يعني مثلا واحد مثلا قتل ابنك لا قدر الله، أو قتل أخاه، أنا راح أقتل أخوه أو أقتل القاتل؟ ما ينفعش. من الذي يقوم بقتل القاتل؟ ولي الأمر. وإلا نعم. فتحنا باب فوضى في المجتمع. والله
نعم 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 جزاك الله خيرا.
الله يسترك. تفضل تفضل يا أستاذ. تفضل يا أخي سامي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ مزحارك؟
أهلا وسهلا.
الله يبارك فيك. بنقول لك يا شيخنا أنا دلوقتي راجل شغال جنايني في فلل كده وبتاع، وبعدين
إيه إيه؟
شغال حضرتك جنايني في فلل.
شغال فين؟
جنايني في فلل كده يعني.
جنايني في فيلا.
وبعدين في بيجي شغل ساعات يعني بنروح نعمله، يعني مثلا بنروح نجيب واحد شويه شغل انا نعملهم، شويه زرع نروح نجيبهم، وبعدين بنجيبهم مثلا كانوا بخمسه بنقول بسبعه. هل ديت فيها حاجه؟
انت يعني صاحب الفيلا بيكلفك ان انت تشتري شتلات معينه، انت بتشتري الشتله بخمسه وتبيعها بسبعه، قول له انا اتاجر عليك، فاذا اخبرته انك تاجر فلا حرج، اما اذا وكلك فلا يجوز ان تزيد ولا جنيه واحد.
هو ما بوكلنيش حضرتك، وانا بنروح انا عشان شغال.
يا عم سامي صلى على الحبيب قلبك يطيب
عليه
افضل عليه الصلاه. لو انت اشتريت الشتله ب 10 وبعتها ب 15 وانت بتتاجر على الراجل، ربنا احل الله البيع وحرم الربا، فالتجاره حلال ولك ان تكسب. اي نعم. اما اذا انا صاحب فيلا وقلت لك يا عم سامي اشتري لي شتله برتقال وشتله يوسفندي وشتله مش عارف فراوله، فانت اشتريت الحاجات دي ب 100 جنيه، جيت قلت لي 150، ما ينفعش. انا وكيل تجيب ال 100 جنيه، او تقول لي انا اشتريتها ب 100 جنيه وانا عاوز عرقي، عاوز اكراميتي. هيقول لك اكراميتك كام؟ قول اكراميتي 30 جنيه 50 جنيه اكثر اقل، على هذا يجوز.
طب ما هو اصلا دلوقتي حضرتك انا لو صرفته للراجل اللي انا معاه فمش هيقول مش هيديني حاجه، وهنروح نجيب ونزرع مش هيحاسبني، فانا بنعمل حساب ان انا مثلا زرعت زي طلع لي حاجه منها بس.
يا سامي حاجة. انت لو هو طلب منك حاجه قول له انا عندي الشتله دي انا ببيعها، انا ببيع. فلو قلت له انا ببيع الشتلات دي وانت اشتريتها ب 10 وبعتها ب 15 يجوز.
طب حضرتك طب دلوقتي لو شغله مجوله مثلا شويه سباكه شويه بتاع، وانا رحت جبت واحد وعملناهم وانا حسبت ان الراجل بخمسه برضه او بسته وقلت له دول تكلفوك 10، هل فيها حاجه؟
اذا 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 الراجل قال لك
هو مش هيديني حاجه، هو مش هيديني حاجه خالص.
اسمع مني، اسمع يا سامي،
مع الراجل.
اسمع يا سامي، اذا الراجل قال لك اعمل لي حفره جوره او اشتري لي شويه الشرب دولا من المكان ده للمكان ده، انت قلت له دولا ب 300 جنيه عجبك عجبه، جبت انت عمال من باطنك وعملوها ب 250 وخدت ال 50، لا باس.
ماشي،
واضح الكلام؟
لا واضح ان شاء الله.
الحمد لله.
ماشي،
تفضل يا استاذ. تفضلي يا اخت الصباح.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
يا شيخ انا عندي سؤال.
تفضلي تفضلي.
انا جوزي يعني حاطين 10,000 في البوسطه.
زوجك ايه؟
حاطين 10,000 في البوسطه، حرام ولا؟
ايوه ايوه ايوه، وضع الفلوس في البوسطه بيجي عليها ربا اللي بيسموه فوائد، وهذا محرم ولا يجوز.
يعني ما
ناخدهم
نجيبهم
نطلعهم
منها
تانية ناخدهم؟ خد الربا وتخلصي منه اللي هو بيسموه فوائد دي.
الفوائد يعني ناخدها نطلعها بره.
اي نعم، وضع المال على هيئة امانة في بنك من البنوك، والله اعلم. تفضل يا وليد.
ايوه انا دلوقتي راجل معلم قرآن.
نعم.
بعض الاوقات ناس بتطلب مني ان هي تقرا فمبقاش عندي وقت، ابقى انا في بلد وهم في بلد، هم عايزين يقراوا عليا الختمه في التليفون بالاحكام وكل حاجه، لكن عايزين ياخدوا اجازه، هل يجوز ان انا اجيزهم على سماعهم في التليفون، على تسميعهم في التليفون؟
والله ما لا يدرك جله لا يترك كله، الاصل ان يكون الطالب بين يدي المعلم، حتى بده يعلمه الاشمام، كيف يكون الاشمام، بده يعلمه الغنه، الاخفاء، الاقلاب، المد، الى غير ذلك من هذه الاحكام، حتى فينبغي ان يكون الطالب بين يديه حتى يرى حركه شفتين المعلم ويفعل، لكن اذا كان ذلك قد تعذر وكان وسوى في الهاتف خلاص، ما لا يدرك جله لا يترك كله، والله اعلم.
طيب امن الاسترجيم، هو دلوقتي يعني مش ما بنتقابلش خلاص، لا بنتقابل اكتر من مره في الحاجات مثلا اللي هي بتحتاج زي الاشمام كده، بنتقابل انا وهو،
فممكن تعرفوا الاشمام وكده، ممكن عبر الشبكه العنكبوتيه يا ابا خالد.
تمام،
صوت وصوره.
تمام،
بارك الله فيك ونفع بك،
بارك الله
وجعلك ممن يقال له اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. فضل أخي شريف.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إني أحبك في الله.
أحبك الذي أحببتني فيه.
عندي سؤالين فضيلة الشيخ.
أؤمر.
رجل تاجر يأخذ أموالا من الناس على أن يعطيهم ربح ثابت 30% مثلا.
هذا ربا يا سيد شريف.
هذا ربا.
لكن ايه الصح بقى؟ الصح ان هذا خد منه 100,000 وهذا نص مليون وهذا مليون، بيعطيه اتفقوا على نصف المكسب، النص هنا او الثلث والثلثين، فقد يكسب قد يخسر، فاذا كسب قسموا المكسب على ما اتفق عليه، واذا خسر ولم يكن متسببا في الخساره يبقى صاحب المال خسر الجزء الذي خسره، وصاحب الجهد خسر جهده ما لم يكن متسببا في الخسارة الذي كان معه المال. واضح؟
واضح. طب لو سمعت يا شيخ، طب في ناس مثلا بيبقى عنده مكتب ويأتي الناس إليه يطلبون منه أشياء مثلا ثلاجة، غسالة، توك توك، فيقوم بيتفق معهم ثم يأتي بهذا الشيء ويأخذونه، يعني يتفقوا الأول أنا عاوز.
والله يا أخي شريف لا يصلح هذا، هذا اسمه بيع مال بمال، اما يذهب الى المعرض بتاع التكاتك ويشتري منه نقدا او تقسيطا لا باس، معرض الثلاجه، معرض البوتاجاز الى غير ذلك، على الا يزيد المبالغ بزياده المده ولا تنقص من نقصان المده، ويعرف البيعان قبل ان يفترقا انه بيع بالاجل ويتفقان على السعر والمده، والله اعلم. طيب تفضل. طيب هذا وان كان من توفيق فهو من الله وحده، وإن كان من خطأ أو زلل أو سهو أو نسيان فهو من نفسي والشيطان، والله ورسوله منه براء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إسلامي دين الوسطية يمتاز بقيم الحرية، قرآن يستهدف خير البشرية، شرع يعتدل ويعتذر لذوي الأعذار الشرعية، تكليف ميسور يأتي وفق القدرات الشخصية، والعبرة لا ضرر